طيب إلى المغني والكلام على مسألة كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة. المغني هو كتاب الطهارة مسألة والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح، وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين طاهرا ونجسا، طاهرا ونجسا. قال وجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين طاهرا ونجسا، يعني الذي يخرج من الفم من الأنف من الكتف من الجسد من غير السبيلين طاهر ونجس. فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما، وهذا باتفاق. الطاهر كالعرق كالبصاق أجلكم الله لا ينقض الوضوء بحال بالاتفاق، والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواة واحدة كون الحكم فيه غير معلل، ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه، وهو بخلافه فامتنع القياس. وهذا كلام معقول جدا ومتزن في هذا الباب، ولعل هذا هو الأرجح أيضا، وإلا فكان يعني قد حدث من ذلك ما حدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نرى نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على ذلك. يقول صاحب المغني ولنا ما روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. هذا مجرد فعل، والفعل لا يستلزم الوجوب، الفعل أقصاه يستلزم الاستحباب، ونحن لا نخالف أنه مستحب أن يتوضأ، لكن النزاع هنا على الوضوء، فنحتاج إلى دليل يدل على الوضوء. قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال ثوبان صدق أنا صببت الوضوء له وضوءه، وروى الأسلم والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. قيل الأحمد حديث ثوبان ثبت عندكم؟ قال نعم. والحق أن نقول أنه غايته أن هذا يعتبر قاء فتوضأ مجرد الفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلس أحدكم فليتوضأ. قال ابن جرج وحدثني ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي مثل ذلك، وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهما مخالفا أو لهم مخالفا في عصرهم، فخارج يلحقه حكم التطهير فنقض الوضوء كالخارج من السبيل، وقياسهم منقود بما إذا انفتح مخرج دون المعدة، قياسهم منقود بما إذا انفتح مخرج دون المعدة. أين أنت شريف الدين؟ غفر الله لك. أين أنت؟ لما كل هذا الغياب ولم نعرف كيف نصل إليك؟ غفر الله لك. أنت قلت أنك كنت مريض ومريض جدا ثم ذلك انقطعت، لما الانقطاع؟ رضي الله عنك وأحسن الله عليك. وقال القاضي لا ينقض رواية واحدة، وفصل قال لا ينقض رواية واحدة والمشهور عن الصحابة. قال ابن عباس في الدم إذا كان في حشم فعليه الإعادة، وابن أبي أوفى باز قدما ثم قام فصلى، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. قال أبو عبد الله عدة من الصحابة تكلموا فيه، فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني هو في الصلاة. وقال أبو حنيفة إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح لم يجب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قاء ورعف في الصلاة فليتوضأ. الحمد لله وشكرا نفع الله بك أحسن الله عليك وجعل ذلك في ميزان حسناتك. قال المصنف ولنا ما روينا عن الصحابة لم نعرف لهم مخالفا، وقد روى الدرقطني بإسناد عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، حديثهم لا تعرف صحته ولم يذكره أصحاب السنن. يعني عندنا أصلا المسألة صراحة يعني عمر الخطاب عندما طعن طعنه هذا الخبيث البئيس التعيس أبو اللؤلؤ المجوسي، ويعني الله تعالى له حكم وشؤون في عباده، دماء سالتها عباد المشك كان يسيل دما، وكما قال الحسن ما يزالون جراحته. فأدى الله عنك شريف، أحسن الله عليك. قال فصل: وظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا، وهنا يكون فاحشا جزع النفس فيها، جزع النفس فيه. وقيل أبو عبد الله: ما قدر الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك. وقيل له مثل يعني أي شيء يكون فاحش. وقد نقل عنه أنه سئل كم الكثير فقال: شبر في شبر، وفي موضع قال: قدر الكف فاحش، وفي موضع قال: الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقيء فلا بأس به. فقيل له: إن كان مقداره 10 أصابع فرآه كثيرا. قال الخلال: والذي استقر قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. قال ابن عقيل: إنما يعتبر يعني ما يفحش في نفوس أواسط الناس، لا المتبذلين لا ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب يعني تعريفه إلا إلى ما لا يتبع النفوس أو أوساط الناس. ونص أحمد في هذا كما حكيناه، وذهب إلى قول ابن عباس. الحق في هذا باب العرف، العرف هنا حاكم في هذا الباب، ما يتفحش في القلب وتجزع منه النفس فهذا يكون فحشا، هذا يكون فحشا، وهو الذي انتقض به الوضوء. فصل: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه أسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه. وكما قلنا راجع صحيح هذه المسألة أن الدم ولو كان بغزارة لا ينقض الوضوء، خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. وبينا بأن عمر بن الخطاب طعن بخنجر له رأسان، يعني ما معنى ذلك أنه الدماء كانت كثيرة، الدماء كانت كثيرة. فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم. وقال أبو مجلس: في الصديد لا شيء، إنما ذكر الله الدم المسفوح. وقال الأوزعي: في قرحة سال منها كغسالة اللحم لا وضوء فيه. وقال أصحاب: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا. وقال مجاهد: وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليس القيح بمنزلة الدم، فلذلك خف حكمه عنده اختياره مع ذلك الحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه، لكن الذي يفحش منه أكثر من الذي يفحش من الدم. قال: فصل: والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش. وقال خلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله أنه إن كان فحشا عاد الوضوء منه، وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملأ الفم. وقيل عنه: إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ الأول المذهب. وصحيح أنه لا وضوء فيه، الوضوء على الاستحباب وليس على الوجوب. وقلنا أقصى حديث قاء فتوضأ هذا فعل وليس فيه دلالة على الوجوب. وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا لم ينقض، والكثير ما فحش في النفس. فصل: فأما الجشاء فلا وضوء فيه لا نعلم فيه خلافا. قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح ثم الجشاء الكثير، قال: لا وضوء عليه. كذلك النخامة لا وضوء فيها سواء كانت من رأسي أو الصدر لأنها طاهرة أشبه الجسد. وقلنا: كل ما كان طاهرا وخرج من الجسد فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينتقض به الوضوء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكل لحم الجزور، وجملة ذلك أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل حال، نيئا ومطبوخا، عالما كان أو جاهلا. وبهذا قال جابر بن سمرة ومحمد بن إسحاق وإسحاق وأبو خيثمة نعم ويحيى بن يحيى وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي. قال الخطبي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. وقال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا ينقض الوضوء بحال، لأنه روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. وروي عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه داود. ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات. وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال في الذي يأكل من لحوم الإبل إن كان لا يعلم ليس عليه وضوء، فإن كان الرجل قد علم وسمع فهذا عليه واجب لأنه قد علم فليس هو كمن لا يعلم ولا يدري. قال الخلال: وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله في هذا الباب. ولنا ما روى البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم قال لا توضأ منها. الحق أن مسألة الوضوء من لحوم الإبل تعلمون أن الجمهور بأسره قال بأنه لا وضوء من لحوم الإبل وجوبا، ولكن استحبابا نعم، ولكن استحبابا نعم. قال يستحب الوضوء، يستحب الوضوء منه يعني من لحوم الإبل، لكن لا يجب، لكن لا يجب. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يتوضأ من ممسة النار، ورد عن جابر وحتى أبو هريرة عندما قال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه قال له توضأ مما أمره بالوضوء مما مست النار، وكان النبي يأمر بالوضوء مما مست النار، فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة انظر ما تقول، سنتوضأ بعد ذلك من الحميم. قال: يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ثم بعد ذلك جاء الأمر والأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال جابر: وكان آخر الأمرين، وقول جابر كان آخر الأمرين هذا على النسخ، لما يقول جابر كان آخر الأمرين هذا على النسخ، ولأنهم كانوا يأخذون بالمتأخر فالمتأخر. كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. فقالوا هذا تعميم، قالوا هذا تعميم، فكان حكم الوجوب في الوضوء من مس النار لحوم الإبل ولحوم الغنم فإنها نسخت وبقي الاستحباب، نسخت وبقي الاستحباب. فلما نسخت بقي الاستحباب، فقال العلماء يستحب ولا يجب. مصطفى أنا في الدرس الآن، بعد الدرس إن شاء الله. لا انا لا لا ساعه ثواني ثواني فترك الوضوء مما مست النار كان اخر امرين، وكان على التعميم لحوم الابل ولحوم الغنم. واما من قال بانه يجب الوضوء من لحوم الابل لهم صراحه ادله قويه جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل سئل بأبي وأمي سئل عن لحوم الإبل أفنتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل، يعني أمره فلتتوضأ من لحوم الإبل. قال أفنتوضأ من لحوم الغنم، قال لا، قال لا. البث يتقطع، ما أدري البث عندكم كيف هو؟ كيف البث عندكم؟ نعم، ولذلك هو قال توضأ من لحوم الإبل لا توضأ من لحوم الغنم، يعني على الوجوب. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال احمد واسحاق بن راهويه في حديثان صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمره، حديثهم عن ابن عباس لا اصل له، وانما هو من قول ابن عباس موقوف عليه، ولو صح لوجب تقديم حديثنا لعليه لكونه اصح منه واخص، والخاص يقدم عليه. وحديث جابر لا يعارض حديثنا حديثنا أيضا لصحته، وخصوصا فإن قيل فحديث جابر متأخر فيكون ناسخا، قلنا لا يصح النسخ به لوجوه أربعة. أحدها أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار، أو مقارن له بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، وهي مما مست النار، فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي، وإما أن يكون بشيء قبله. فإن كان به والأمر بالوضوء من لحوم الإبل مقال النسخ الوضوء مما غيرت النار، فكيف يجوز أن يكون منسوخا به؟ ومن شروط النسخ تأخر الناسخ، وإن كان الناسخ قبله لم يجوز أن ينسخ ما بما أن ينسخ بما قبله. والثاني أن أكل لحوم الإبل إنما نقض لكونه من لحوم الإبل إلا لا لكونه مما مست النار، وهذا ينقض وإن كان نيئا، فنسخ إحدى الجهتين لا نسخ إحدى الجهتين لا يثبت به نسخ الجهة الأخرى، كما لو حرمت المرأة الرضاع ولكونها ربيبة فنسخ التحريم بالرضاع لم يكن نسخا لتحريم الربيبة. وهذا صحيح أنه قال إن جاء النسخ للحوم الغنم فلم ينسخ لحوم الإبل للتنصيص على ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل. الثالث أن خبرهم عام وخبرنا خاص، والعام لا ينسخ به الخاص، لأن من شروط النسخ تعذر الجمع، ولا وهنا لا معارضة بين الخاص وعام، يقدم الخاص على العام، فينزل عام منزلته ودائرته ما عدا محل التخصيص. وأيضا الرابع أن خبر المستفيد ثبتت له قوة الصحة والاستفاضة والخصوص، وخبر ضعيف لعدم هذه الوجوه الثلاثة فلا يجوز أن يكون نسخا لكم. فإن قيل الأمر بالوضوء في خبركم يحتمل الاستحباب فنحمله عليه، ويحتمل أنه أراد بالوضوء قبل الطعام وبعده غسل اليدين، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد كما كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعده، وخاص ذلك بلحم الإبل لأن فيه من الحرارة والزهومة ما ليس في غيره. قلنا أما الأول فمخالف للظاهر من ثلاث أوجه، أن مقتضى الأمر الوجوب، إذا قال فتوضأ من لحوم الإبل فهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حكم هذا اللحم فأجاب بالأمر بالوضوء منه، فلا يجوز حمله على غير الوجوب لأنه يكون تلبيسا على السائل لا جوابا، وهذا صحيح، وهذا مقام بيان، ومقام البيان لابد من الإظهار. أنه عليه الصلاة والسلام قرنه بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم، والمراد بالنهي ها هنا نفي الإجاب لا التحريم، فيتعين حمل الأمر على الإجاب ليحصل الفرق. وأما الثاني فلا يصح الوجوه أربعة، أنه يلزم منه حمل الأمر على الاستحباب، فإن غسل اليد مفرده غير واجب وقد بينا فساده، لا يمكن أن يقال للوضوء ويطلق على غسل اليد فقط بالأمر اللغوي، لأنه إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي يقدم المعنى الشرعي. نعم وإياكم، أحسن الله عليكم. سألت المخرج جوابا لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها والصلاة في مباركها، فلا يفهم من ذلك سوى الوضوء المراد للصلاة. رأى أنه لو أراد غسل اليد لما فرق بينه وبين لحم الغنم، فإن غسل اليد منهما مستحب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من بات في يدي ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وأننا نقول أن من القواعد أنه من أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره لابد أن يأتي بقرينة. نعم، والصحيح في هذه المسألة أن أحمد انفرد عن الجمهور بهذه المسألة، وهي أن لحوم الإبل يجب الوضوء منها، وأن النسخ لم يطل لحوم الإبل ولكن النسخ نزل تحته لحوم الغنم. ثم قال فصل في شرب لبن الإبل، هل اللبن أو الشوربة أو الطحال أو الكبد مثلا وما كان من الحواشي هل يأخذ حكم لحوم الإبل أم لا؟ هذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم.